من نصف التاسع والعشرون من مجالس شرح تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد للإمام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، يشرحه ويؤلف عليه فضيلة شيخ عبد المحسن بن عبد الله السامي، غفر الله له ولوالديه، ينعقد في جامع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بحي الوادي بمدينة الرياض يوم الأربعاء ليلة الخميس 29 من شهر صفر لعام 440 للهجرة النبوية المباركة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم
تعالى في باب فضل الصدقة والتعفف. قال وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم محبله فيحتطف على ظهره خير له من أن يأتي رجلا أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ الزين العراقي رحمه الله: وعن الأعرج عن أبي هريرة، وهذا من رواية مالك عن أبي الزناد عن الأعرج، وهذه الترجمة تقدمت أنها من التراجم التي هي من شرط المصنف رحمه الله في هذا الكتاب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده. أقسم عليه الصلاة والسلام هو الصادق البار، والقسم على الشيء تعظيم له وبيان أهميته حين يقسم على هذا الشيء، والقسم على الشيء أيضا من أسباب جلب السامع إلى ما يطرح عليه فيلقي له باله ويهتم به. والذي نفسي بيده، وهذا كثيرا ما كان يقسم به عليه الصلاة والسلام. وهذا الخبر أيضا رواه الزبير بن العوام رضي الله عنه بدون القسم، وهو عند البخاري، ولفظهما متقارب، والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم أحبله. هذه لأن، هذه اللام للتأكيد، لأن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب على ظهره. في هذا فضيلة التكسب والعمل حتى يكف نفسه، ولهذا خاطبهم عليه الصلاة والسلام ولم يخص واحدا من واحد، ولم يقل إن هذه المهنة لشخص دون غيره، بل هي مهنة شريفة. لأن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب على ظهره، أي يحمل الحطب على ظهره فيبيع ما كسب من هذا الحطب. وفي دلالة على أن الحطب والاحتطاب أنه مباح، وأن الإنسان يحتطب، وأنه ليس ملكا لأحد إلا ما كان من مصلحة البلد، فهذه مسألة فيها خلاف. لكن ما يكون في البرية ويكون بعيدا عن منافع الناس العامة فإنه يحتطب ولا يمنع من ذلك. لأن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب على ظهره، أيضا قد يقال إنه حينما قال يحتطب على ظهره أنه إشارة إلى قرب المكان، ما قال أنه يحمله على بعيره أو على حماره نحو ذلك، بل يحتطب ويحمل على ظهره ويجلبه إلى البلد. خير له من أن يأتي رجلا أعطاه من فضله، خير له أن يأتي رجلا أعطاه من فضله فيسأله أعطاه، نعم أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه، أعطاه أو منعه. وهنا في قوله الخيرية مقابل المسألة، المسألة منهي عنها، بل الأصل فيها التحريم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحل المسألة إلا لأحاديث ثلاثة، في حديث عدة أخبار، لكن من ضمن حديث وابصة حديث قبيصة رضي الله عنه، قبيصة بن مخارق الهلالي، حديث قبيصة بن مخارق لما جاء وسأل النبي عليه السلام ثم قال اقعد حتى تأتي الصدقة فنأمر لك بها، ثم قال يا قبيصة إن الصدقة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، فذكر من تحمل حمالة، ومن أصابته جائحة، ومن أصابته فاقة، ثم قال ما سواهن، قال لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة. فالتحريم في الحديث من جهتين، في أوله لا تحل هذه التحريم، ثم في آخره قال وما سواهن يا قبيصة من المسألة سحت يأكلها صاحبها سحتا، خرجه مسلم رحمه الله في صحيح. وهنا قال خير له، قد يقال كيف قابل بين أو جاء بقوله خير له على جهة المفاضلة، مع أن الاحتطاب مباح بل مطلوب بل مهنة شريفة ومندوب إليها، لأنه يكف يده ويكف الله به من يعول من أهله وأولاده، فكيف وقعت المفاضلة بينه وبين ماذا؟ مسألة مع أن المسألة منهي عنها وقد تحرم. واضح الإيراد؟ نعم بس وذكر تؤمنون بالله ورسوله جاهدوا في سبيله، يعني لكن نريد شيء فيه. نعم هذا هو، نعم أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، هذا هو، يعني حينما تكون فاضلة، مع أن النار، مع أن أهل النار لا خير فيهم ولا يمكن أن يكون هناك يعني مقابلة بينهم، لكن قد كما قال العلماء قد تقع المفاضلة بين شيئين، والجانب الثاني الشق الثاني لا خير، فسبق الإشارة إليه أيضا في بعض المباحث وبعض المسائل، مثل ما سبق أيضا في حديث فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، وأنه لا يلزم من المفاضلة بينهما أن تكون صلاة الجماعة سنة، لأنه قال ب27 و25، فقد تقع المفاضلة بين شيء واجب وشيء لا يجوز تقع بينهما، فقال خير لا يلزم من كونها أن جعل الخيرية بين صلاة الجماعة وصلاة الفرد أن تكون صلاة الجماعة مستحبة وأن ليست واجبة، وتقول المؤمن خير من الكافر وهو لا خير فيه، هذا بالتأمل وارد في أدلة كثيرة، ومن هذا في قوله فيحتطب على خير له من أن يأتي رجل أعطاه، ولا شك أنه خير له، وكون خير له أنه يكف يده عن المسألة، قال أن يأتي رجلا، وقوله رجل يعني هذا من باب التمثيل، سواء كان رجل أو امرأة، المقصود جنس من يسأل أعطاه من فضل أعطاه الله، شف أعطاه الله، هذا إشارة عظيمة في الحقيقة، الذي يعطي ليس الذي يعطي المتصدق، لا الله هو المعطي، إنما أنا قاسم، هذا يذكر بحديث آخر، والله هو المعطي سبحانه وتعالى، إنما أنا قاسم والمعطي هو الله سبحانه وتعالى. قد يعمل الإنسان الأسباب ويجتهد في طلب شيء معين ويجتهد في بذل الأسباب على أنه حاصل له، وربما يقصد رجلا من كبار القوم وكبار الناس ويتوسط ويتشفع ويقدم العرائض والكلام الحسن، الذي يقال مثل هذا لا يرد، بل إنه ينفذ، خاصة إذا كان له شفاعة، وقد لا يقسم الله له منه ولا في إنسان واحد. ويأتي إنسان سعى بسبب يسير إلى هذا فيعطيه الله منه خيرا عظيما. هذا واقع كثير، واقع كثير في من يسأل الناس. ولهذا قال أعطاه الله من فضله، أعطاه الله من فضله فيسأله، أعطاه أو منعه، أعطاه أو منعه، في قوله سبحانه حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. وقبلها في الآية إشارة إلى قبلها إشارة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام مع النبي، ولكن قال بعد ذلك حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. نعم نعم، حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله. نعم، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، شف ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، حسبنا الله ما حسب الوحده سيؤتينا الله، حسبنا الله الله فضله، يعني إن ثم قال يعني الحسب هو الحسب وحده سبحانه وتعالى، سيؤتينا الله من فضله ايش بعدها ورسوله إنا إلى الله راغبون. ما قال الله وإلى رسوله، الرغبة إلى الله، والله هو الحسيب وحده سبحانه، حسبنا الله ونعم الوكيل، سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فترغب إلى الله سبحانه وتعالى فيؤتيك الله من فضله، والله هو الذي يحرك قلب هذا الذي ذهبت إليه. والسائل والمسؤول الذي ذهبت إليه لن يعطيك شيئا لم يكن قسمه الله لك أبدا، إنما أنا قاسم والله هو المعطي. ولهذا وبيده القسط يخفض ويرفع سبحانه وتعالى، أعطاه أو منعه، قد يعطيه وقد يمنعه، لكن المعطي والمانع المعطاء منه سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر أنه يحتطب، يحتطب، وهذا الاحتطاب من عمل ماذا؟ اليد، وفيه فضل العمل باليد، حتى قال بعض العلم أفضل العمل والكشف ما هو؟ عمل اليد. استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام حديث مقدام بن عبد الكريم ما عمل امرؤ، ما أكل امرؤ طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله من داود كان يأكل من عمل يده. حديث آخر عن أبي هريرة، وجاء في أحاديث أخرى في هذا الباب، وإن نبي الله كان يأكل داود كان يأكل، رواه البخاري. في صحيح مسلم أيضا أظن عن جابر رضي الله عنه كان زكريا نجارا، وداود عليه الصلاة والسلام أيضا كان يعمل الدروع، عمل الحدادين، أن يعمل سابغات وقدر في السرد، كان يعمل الدروع عليه الصلاة والسلام، وكان نبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك زكريا وكانوا يعملون، ولهذا قالوا عمل يد. ومنه ما ذكروا هنا في الاحتطاب، ومن أهل العلم من قال إن هذا يختلف ولا يقال إن هذه الصنعة أفضل، منهم من قال أفضلها الصناعة، منهم من قال التجارة، منهم من قال عمل اليد، ومنهم من قال ينظر في العمل إن كان فيه مناولة في اليد مثل الزراعة والصناعة فأفضل، منهم من قال يختلف، وهذا هو الأقرب والله بحسب المنفعة، وهذا الأقرب. قد يكون الوقت الحاجة إلى الزراعة فتكون أفضل الزراعة، قد يكون الوقت الحاجة إلى الصناعة فتكون الصناعة، قد تكون الحاجة محاجة الناس ونفع الناس إلى ماذا؟ إلى التجارة. ولهذا جاء عن سعيد الخدري عند الترمذي وحديث ابن عمر عند ابن ماجه أنه عليه الصلاة قال: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. شوف وصف عظيم، التاجر الصدوق الأمين. وهذا فأنت إذا نظرت في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة تارة ذكر التجارة وتارة ذكر الاحتطاب، تارة ذكر عمل اليد، وذكر الزراعة: ما من موسى يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل إنسان أو دابة، ها؟ قال يعني لا يرزقه شيء إلا كله به أجر، وما رزئ أو سرق في الرواية الأخرى منه فيكتب له به أجر، وما أكلت العافية فهو له صدقة، وما أكلت العافية فهو له صدقة، العافية الطير. فالأظهر والله أعلم أنه لا يجزم بترجيح عمل على عمل، لكن بحسب المنفعة، حسب المنفعة. وهذا هو الذي يجري حتى في أبواب العبادات، في أبواب العبادات الأفضل فيها أفضل العمل هل هو ما كان أكثر مشقة أو ما كان أكثر منفعة؟ ما كان أكثر منفعة، ما كان أكثر منفعة. لهذا في قاعدة عند ذكرها السيوطي وغيره يقول: ما كان أكثر فعلا فهو أكثر أجرا. لكن هذا مستدرك، والأقرب والله أنه ما كان أكثر منفعة وفائدة وثمرة هو الأكثر الأجر. إيه، منفعة قد تكون متعدية وقد تكون منفعة قاصرة عليه، قد تكون مثلا منفعة قاصرة، يعني إنسان مثلا قد يعني يصلي تسليمة فيقرأ ويتأمل وينظر مثلا في كتاب الله في الآيات فيعود إلى قلبه وإلى روحه بالتأمل والتأثر، قد تكون أفضل من ركعات كثيرة يسردها. وهذه قد تكون تسليمة مثلا، أو ربما يكون حين يقرأ القرآن ويستحضر وبلا صلاة يجد فيه من الأنس والراحة واللذة ما لا يجده مثلا إذا كان يصلي. هذا يختلف بحسب الأشخاص، والعمل المفضول قد يكون فاضلا بحسب حال الشخص. هذا يعني بحث واسع لأهل العلم وطوروا منهم تقي الدين شيخ الإسلام رحمه الله، ما كان أكثر عائدة ومنفع وثمرة. ولهذا حتى في الصدقة، إنسان تصدق 100,000 درهم وآخر تصدق بدرهم، درهم سبق 100,000 درهم، مع أن منفعة 100,000 درهم متعدي أكثر، لكن هذا الذي تصدق بدرهم تصدق من قلة، وأفضل الصدقة جهد المقل كما حديث صحيح جهد حديث مريرة، أفضل الصدقة جهد المقل اللي يخرج من قلة محاجة، يخرج في رغبة في الصدقة ومحبة للصدقة حتى أخرجه ومحتاجه، لكن مع ذلك طابت نفسه به ولم تتعلق، ثقة بما عند الله سبحانه وتعالى ورغبة فيما عنده، مع اليقين بأن الله سبحانه يعود عليه بأكثر وأبرك مما أنفق. وهذا تقدم الإشارة إليه. ولهذا قال هنا: فيسأله أعطاه ومنعه. لماذا يعرض نفسه للمسألة؟ والمسألة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله فيها مفاسد: أولا فيها إيذاء للمسؤول وذلة للسائل وافتقار لغير الله سبحانه وتعالى. هذه الثلاث مفاسد الواحدة منها تكفي، ثلاث مفاسد. وهذا صحيح، حينما يأتي مهما كان فيسأل، هو لو بدأ مثلا وأعطاه يمكن، لكن في الغالب أنه حينما يسأل يحسن إذا، قد يشتد الإذاء وقد يضعف، هذا إذا للمسؤول، وفيه ذلة للسائل تقدم اليد العليا خير من اليد السفلى على التقسيم المذكور ذكرها العلماء رحمة الله عليهم في أقسام وأنواع الأيدي. وافتقار لغير الله، حتى قال بعض أهل العلم لا ينبغي لأحد أن يسأل أحدا شيئا، حتى الدعاء لا تسأل أحد، لا تقول ادعو لي، هذا وين كم الخير، هذا كريم العلم يقول لا تسأل. ولهذا يقول سبحانه إنما نطعمكم لوجه الله، إنما نطعمكم لوجه، لا نريد منكم جزاء ولا شكرا. ظاهر الآية ما نريد منكم دعاء، نريد ما عند الله عز وجل. حتى كان بعض السلف إذا أعطى الصدقة، إذا أعطى الصدقة في الغالب من السائل يدعو فيقول بارك الله فيك، ايش يقول؟ كانوا يقولون وفيك بارك، ما يقول بارك الله فيك، يقول وفيك بارك، بينه فرق وبينه فرق. هو يقول بارك الله فيك السائل، أعطيته فقال لك بارك الله فيك، ايش كانوا يقولون؟ وفيك بارك، أيهما أبلغ، دعوة المعطي ولا دعوة السائل؟ المعطي، وفيك قدم الجار المجرور، تقدير المجرور يؤذن بالاختصاص، هذا أبلغ في حصر الدعوة له والبركة. وفيك أنت حصر الدعاية كما يقال، يعني مبالغة في الحصر، يعني ليس حصر حقيقي، لكن المقصود أنه يعني أن تقديم ما حقه التأخير يؤذن بالاختصاص، مثل إياك نعبد، ما قال نعبدك، إياك، إياك نعبد، قدم المفعول وحق التأخير، لكن نعبدك وحدك ولا نعبد غيرك. كان يقولون إذا قال بارك الله فيك قال وفيك بارك. تقدم غير مرة حديث عائشة رضي الله عنها كانت إذا بعثت الصدقة تقول احفظي ما يقولون، فترد عليهم تقول نرد عليهم ما يقولون ويبقى أجرنا لنا، تقول رضي الله عنها. ولهذا قال فيسأله أعطاه أو منعه. ولهذا الصواب في هذا أن المسألة تحرم ولا تجوز إلا في خاصة. يقول عليه الصلاة والسلام إن المسألة لا تحل، نهار في حديث جابر قال إلا أن يسأل رجل سلطانا أو في أمر لا بد منه، إلا أن يسأل سلطانا أو في أمر لا بد منه. المسألة كد يكد الرجل بها وجهه إلا أن يسأل سلطانا أو في أمر لا بد منه. والنبي بايع ناس من أصحابه علي أن لا يسأل الناس شيئا. فلهذا المصنف رحمه الله أورده في هذا الباب لإشارة إلى هذا المعنى. والإنسان وإن كانت الصدقة فيها فضيلة لكن عليك أن تستعف. تقدم أنه بوب رحمه الله بفضل الصدقة والتعفف، فضل الصدقة والتعفف. نعم.
الله عليك، كيف يجمع بين الحظ على البذل حتى من المقل وبين تضييع النهي عن تضييع الأولاد، وقد يكون هذا دفعا لكل ماله ولا يجد شيئا لأبنائه؟
نعم، هو لا يخفى أن هذه المسألة لها شقان. شق مثلا أنه يريد أن يتصدق بجميع ماله، هل له؟ الجمهور يقولون له أن يتصدق بجميع ماله بشروط. يقولون يعني من أتصدق بجميع ماله وله أولاد يصبرون ويتحملون ويحبون هذا ولا يتبرمون، حكى الطبري عن جمهور علماء جواز ذلك، وسبقت مسألة هذه في أحد المجالس معنا وذكرت الأدلة على هذا، ومن ضمنها قصة أبي بكر رضي الله عنه، وأن النبي قبل تارة صدقة وردها أخرى، قبلها من بعض أصحابه ورد في ذاك الذي رماه بالبيضة ما قبلها منه. فلهذا كان الصواب الجواز إذا كان له ليس له أحد أو له أولاد يصبرون ويتحملون بلا ضرر. كذلك إذا كان له أولاد صغار فيجب عليه أن ينفق عليهم، لأن الصغار الذين لم يملوا هؤلاء يتضررون، لكن هو حين يعلم أنه سوف يحصل مقصوده من نفقة ويرى أن ينفق، المقصود أن يبدأ بهم أولا إذا علم أن المال يأتي، مثل الإنسان عنده مال وهو يعلم أنه سوف يأتيه مال فلا بأس من ذلك، فلا بأس من ذلك. ولهذا في حديث جابر رضي الله عنه إذا أعطى عند مسلم إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه، ثم هنا ثم هنا، شف فليبدأ بنفسه، يعني هذا أمر مهم. بعض الناس يظن الصدقة هي الصدقة على غيره، لا، الصدقة على النفس، والمعنى أشرت عليه مسألة الأولاد، والصدقة على الأولاد أفضل من الصدقة على الغير. وفي حديث موسى في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام على كل مسلم صدقة، على كل مسلم صدقة. في حديث هريرة أيضا كل يوم، في حديث أبي موسى على كل مسلم صدقة. قالوا يا رسول الله فإن لم يجد، قال يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق، ما قال يتصدق وينفع نفسه، قال فينفع نفسه ويتصدق. يعني هذا المعنى وهو استحضار الصدقة عند العمل، هذا من أعظم أسباب البركة. الإنسان حينما يعمل سواء يعني عمل مثل ما يعمل الناس مثلا في الوظائف اللي صارت غالبة اليوم، أو يعمل في التجارة والكدح ويستحضر أثناء عمله أنه يريد الكسب لأجل أن ينفع نفسه ويتصدق، شوف فينفع. يعني مثل ما في معنى حديث جابر إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه، حديث هريرة أيضا قال عندي دينار لحديث قال صدق بعين نفسك على ولد، ثم الخامس قال بعد لما أنفق 5 دنانير قال أنت أبصر، وفي اللفظ الآخر ثم هنا ثم هنا، قال فنفه عن يمينه وعن شماله، يتصدق في أبواب الخير. لكن بدأ سد النبي عليه جميع الأبواب، أو أنه جعله يبدأ بجميع الأبواب التي هي لابد أن يعني يبدأ بها، الأهل والأولاد والخادم ونفسه قبل ذلك. فلهذا فينفع فيعمل بيديه فينفع نفسه وتصدق. وكذلك حديث جابر اخرجي اخرجي فانفعي نفسك وتصدقي، لما انكر عليها الخروج في العدة وكانت مطلقة خالتي يقول جابر رضي الله عنه، فسألت النفس قال لما أمر أن تخرج أن تعمل، تعمل ماذا؟ لتنفع نفسه وتتصدق. ولهذا في رواية مسلم في نفس هذا الحديث مسلم قال فيعمل فيكف الله بها نفسه ويتصدق. يعني كثير أكثر حديث دائما تأتي بذكر العمل وذكر الصدقة، ذكر العمل وذكر الصدقة بعد العمل. فإذا تصدق وهو يعلم أنه يصبر أو أولاده وأولاده كان يصبرون فلا بأس أن يتصدق، وحكوه عن جمهور أهل العلم وبوى البخاري رحمه الله على ذلك، وقال يعني أن الذي يتصدق أو يوقف وعليه دين فهو رد. وقال رحمه الله قال النبي عليه الصلاة والسلام من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، جعلها من الإتلاف، جعل وقف المال وعليه دين، الصدقة بالمال وعليه دين إتلاف، لأنه يبدأ بالمستحب ويضيع المطلوب الواجب. هو مطالب هذا المال مستحق، المال هذا مستحق لا ليس لك أن تتصرف فيه، يجب عليك أن تخرجه. لكن لو أن أهله تنازلوا، مع أنه لا يحسن إنسان أن يطلب تنازل الناس بل يعطيهم حتى لا يبقى عليه معروف. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية وماذا؟ يثيب عليها حتى لا يبقى لأحد منه. فمن باب أولى إذا كان هذا في باب الدين فإنه يعطيه لأهله ثم بعد ذلك يتصدق بما فضل، وابدأ بمن تعود، يعني مثل ما جاء فليبدأ بنفسه. في حديث أبو هريرة المتقدم قال عندي دينار قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر قال أنفقه على أهلك، قال عندي آخر قال أنفقه على ولدي، قال عندي آخر قال أنفقه على خادمه، قال عندي آخر خمس قال أنت أبصر. هذا لفظ أبي داود. عند النسائي قال عندي دينار قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر قال أنفقه على زوجك، بدأ بالزوجة قبل، قال عندي آخر قال أنفقه على ولدك، قال عندي قال أنفقه على ولدك، قال عندي آخر قال أنت أبصر. ورواية، وهذه اختلف يحيى بن سعيد وسفيان الثوري، يحيى بن سعيد وسفيان الثوري في تقديم الأهل أو الزوجة على الولد أو تقديم الولد، مع أن الأظهر تقديم الولد على الزوجة، تقديم الولد على الزوجة. فلهذا بدأ بنفسه وولده وأهله وخادمه، ثم الخامس صار زائد عن حاجته فقال أنت أبصر فيها. ولهذا إذا وجد الإنسان قوت يومه وليلته لا يجوز له السؤال، ولفرق بين يعني السؤال بين إعطاء المال بغير سؤال. نعم. كذلك نعم، حديث ثوبان قال وأي لما قال بدأ بالعيال، قال ما معنى رحمه، أي فضل أو نحو ذلك، رجل له أولاد يكفهم الله به، يكفهم الله به يعني، وكانوا يعتنون يعني، كان ابن مبارك وجماعة رضي الله عليهم في أيام الشتاء، ذكر عن مبارك جماعة يقوم في وسط الليل رحمه الله، وكان يتفقد أولاده فيرى سقط فراشه يضع عليه، والذي يحتاج في أيام الشتاء قد يحتاج يسأله قد يعني ذكر شيء من هذا مبارك. وكان رضي الله عليهم لهم من الثروة والمال على غيرهم، على غيرهم رحمة الله عليهم، ويبدأون بذلك. وكان الليث بن سعد يوصل إلى مالك النفقة، وبعث له مرة بعصفر ب30,000، وبعث له مهر ابنته رحمه الله، وكان مالك يستطيبه من الليث بن سعد، يرغب في هذا المال، ولا من الليث بن سعد الفهمي رحمه الله قاضي مصر وعالمها، توفى سنة 75 و100. وكان رحمه الله يعني كريما، وكان رجل عامة، وكان له في اليوم 4 مجالس الليث بن سعد، أول النهار مع الوالي والسلطان يتلقى العرائض وينظر فيها ويوجه بأمره بما يأمر السلطان للقضاة وغيرهم، والمجلس الثاني كان ينشر فيه الحديث ويدرس العلم والحديث، والمجلس الرابع كان يستقبل مسائل الناس ويفتيهم رحمه الله، والمجلس الرابع كان يستقبل حوائج الناس ومسائلهم، يستقبلهم هذا يسأل ويرفعها ويعطي رحمه الله، كان يعطي، وكان ربما رفعها إلى السلطان، وكان أمره نافذ رحمه الله. وكان إذا سافر في البحر مرة نزل من الإسكندرية وإلى الإسكندرية رحمه الله ومعه 3 سفن، يركب مع 3 سفن، سفينة لمطبخه، سفينة خاصة بالمطبخ، وسفينة بضيفانه، وسفينة لأهله، وكان يصحبه ولده، لأن شعيب عبد الملك بن شعيب بن الليث ابن عبد الملك وعبد شعيب، شعيب ابن شعيب الليث، وكان هو الذي يصلي به ويأمه، يأمه سواء كان في البحر أو في البر. ومرة سأل عنه فقالوا إنه حمى، يعني كان محمود، فصلى بالناس. فالمقصود أنه رحمه الله كان رجل عامة، وقصة مبارك، والمبارك رحمه الله قصص في هذا، وهذه طريقتهم يعني، كانوا يعني أهل العلم في كل زمان يعني لعامة الناس أمورهم، وكانوا يشفعون ولا يردون الشفاعة لكل سائر رحمة الله عليهم. يعني حينما تدرس تراجم الأئمة في الحقيقة كأنك تتفقه، يعني دراسة تراجمهم فيها فقه، نفس دراسة التراجم. وكان أبو عمر المقدسي رحمه الله له مقامه رحمه الله، محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، وكان الوالي يجله كثيرا، هو في آخر القرن 6 ومات في أول القرن 7 سنة 607، وكل من جاءه يشفع يكتب الورقة. فقال الوالي مرة له: يا أبا عمر، إنك تكتب لنا في أقوام ينتشع، لا نريد أن نقضي حوائجهم، يعني بعض الناس يقول لا نريد أن نقضي حوائجهم، لكن تأتينا الشفاعة منك، بمعنى يعني لو أنك لم تكتب لهم أو لا تكتب لكل أحد أو نحو ذلك. قال: سوف أكتب لمن جاء، لكل من جاء، وإن شئت فاقبلها وإن شئت فلا تقبلها. قال: إذن لا أرد لك شفاعة، لا أرد. وهذا الصدق والإخلاص يفتح الأبواب. فلهذا كان يعني عودا على بدء مسألة العناية بنفقة الأهل والأولاد، هذه من أفضل الأقوال. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مسعود، في مسعود الصحيحين: نفقة الرجل على أهله إيش قال؟ يحتسبها، هي له صدقة، هي واجبة. فالإنسان حينما يعمل العمل تارة يعمل بمقتضى أمر الشرع مجرد أنه يجب عليه، وتارة يحتسب. من اللباس يجب أن تستتر، أليس كذلك؟ لكن حينما يلبس اللباس ويتذكر بذلك نعمة الله عليه، وأن الله سبحانه وتعالى جمله بهذه الثياب ويستحضر هذه النعمة، الطعام يأكل حاجته، ولا يجوز له أن يحرم الطعام على نفسه، أليس كذلك؟ فإذا أكل الطعام بنية التقوي على العبادة والخير والعمل في الأرض والدعوة إلى الله يؤجر بهذه النية، يعني المباحات ترتفع إلى درجة النية. هكذا الإنسان سوف ينفق بطبيعته على أهل ولده، لكن إذا احتسبها فيكون أجر زائد مثل سائر الأعمال الأخرى. نعم، الواجبة وأجر الاحتساب اللي يفضل على ذلك، أجر الاحتساب على ذلك اللي يفضل أجر، أجر نفقة. نعم، أجر نفقة حاصل. مثل إنسان ربما يصوم عادة، بعض الناس يصوم مثلا ما يصوم، وبعض الناس لا يحتسب. ولهذا قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم،
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله ووجده يباع فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. ولهما من حديث عمر رضي الله عنه نحوه، وفيه: لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه.
أحسنت. وعن نافع، هذا من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، وهو في الصحيحين من طريق مالك عن نافع بن عمر، وفي الصحيحين أيضا رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. ثم ساق المصنف رحمه الله قال: ولهما عن عمر، يعني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا من رواية زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه. فالحديث جاء عن ابن عمر أن عمر، وجاء من رواية زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه، وكلا الحديثين أو كلاهما في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله. اختلف العلماء في قول حمل على فرس، والحديث لا الفاظ، لكن هي ترجع إلى ملك مصنف رحمه الله في هذه الرواية، هل حمل بمعنى أنه وهبه إياه أو ملكه إياه، أو أنه جعله حبسه عليه. فهذه معاني كلها قيلت في هذا الحديث، لكن ليظهر والله أعلم أنه وهبه إياه، أنه يعني قصدي أنا قلت وهبه ملكه واحد، يعني هبته وتمليكه، وهبه وملكه، هل هو وهبه وملكه إياه أو حبسه عليه، أو يقال تصدق به عليه أيضا، تصدق به عليه، هو داخل في معنى الهبة، لكن فيه بينهما فرق. والأقرب والله أعلم أنه لم يحبسه عليه، إنما ملكه إياه. إيش دليله من الحديث؟ إيش دليله؟ يعني هنا قال حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع. نعم، فوجده يباع، لأن لو كان محبس ما جاز له أن يبيعه. وفي بعض الصور يجوز بيعه، لكن هذه الصور أيضا لا تدخل، لا يدخل، لأنه قال فأضاعه في الصحيحين أنه حمل على فرس في سبيل الله فأضاعه، يعني لم يعتني به ولم يقم عليه حق القيام، فأراد أن يبتاعه رضي الله عنه، فوجده يباع فأراد أن يبتاعه. وهذا واضح أنه لم يكن حبسا بل تمليكا، سواء تمليك عن طريق الهبة أو عن طريق الصدقة. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأن لما أراد سأل هل يجوز له يعني أن يشتريه، فقال لا تبتعه، لا تبتعه ولا تعد، لأن البيع يطلق على البيع والشراء، يعني لا تشتري. وفي الرواية الأخرى أيضا لا تشتري. ثم بين العلة ولا تعد في صدقتي، مع أنه سوف يشتريه، هو لن يأخذه بغير مقام، لكن شو وجه قول ولا تعد في صدقتك، مع أنه سوف يشتري. ولهذا في الرواية الأخرى صحيح وظننت أنه بائعه برخص، إما أنه لأنه ضاعه وأهمله فضعف وهزل، أو ربما لأنه أنه إذا اشتراه عمر منه وهو صاحب المنة عليه وأعطاه قد يبيع ذلك، لكن يظهر الله أعلم أنه باعه برخص لأن كان يريد أن يتخلص منه فيبيعه برخص. ولا تعد في صدقتك. وفي الرواية الأخرى عنهما الحديث ولهم حديث عمر نحوه، وفيه لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم واحد، مبالغة في عدم شرائه ولو أنه عرضه بهذه القيمة، فإن العائد في صدقة كالكلب يعود في قيئه. هذه رواية. وجاء في الصحيحين أيضا حديث ابن عباس حديث مستقل العائد في هبتك كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، وهذا هو العلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاه عن شرائه وجعل شراءه عودا في الصدقة، مع أنه شر كيف يكون عودا في الصدقة أو كيف يكون عودا في الهبة، لأنه في الغالب حينما يشتريه الذي وهبه فذاك لا يبالغ في طلب الثمن، إما حياء أو ربما لأنه وصاحبه في الأصل فلا يريد أن يبالغ في الثمن فيبيعه بما تيسر. ثم الشارع سد الباب في هذا، لا يقول أنا سوف أشتريه بثمنه ربما، لا سد، لأن هذا لا يمكن أن ينضبط، لو أنه صالح مع واحد أو اثنين أو جماعة لا يمكن أن ينضبط، فالشارع سد هذا الباب ومنع شراء ما وهبه الواهب ممن إذا أراد أن يبيعه، كذلك من باب أولى إذا كان صدقة، إذا كان صدقة. في حديث رواه أحمد وأبو داود عن سعيد الخدري رضي الله عنه قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، ثم قال ورجل اشتراها بماله، اشترى صدقة ماله، واضح هذا؟ ظاهر الحديث أنه يجوز أن يشتري صدقته بماله، ألا يكون هذا الحجم هذا الحديث يحتاج إلى نظر؟ واضح هذا؟ قال ورجل اشتراها بماله، يقول خلاص أنا اشتريها بمالي، والنبي يقول اشترى ماله، فلي أن اشتري هذه الصدقة، لا تصح صدقة لغني إلا لخمسة، ورجل اشتراها بماله. هو صحيح القين مرسل، لكن الصواب أنه متصل، صحيح عليه إسناده متصل، حتى إسناده قوي يعني، ومن حكم بلسان فقوله مرجوح، الصواب أنه متصل. قال رجل اشتراها بماله، نعم.
هل المقصود الذي اشتراها بماله صلى الله عليه وسلم هو المتصدق؟ قد يكون غيره.
ايه طيب. يعني نعم. يعني اشتراها من اشترى صدقته من ماذا؟
بمال
غيره. غيره. نعم. في جواب آخر؟ في جواب؟ يعني هذا هنا هذا هو الصحيح. نعم صحيح، يعني أنه اشتراها بماله، يعني قال اشتراها بماله، فلو وجد صدقته تباع لا بأس، لكن من غير المتصدق، من غير المتصدق عليه، من غير المتصدق عليه. هذا يشبه عندي فيما يظهر لي والله أعلم في مسألة المعاملات، لو يعني الإنسان لو باع سلعة عن طريق التورق مثلا، طريق التورق باعها بمئة ألف إلى سنة، ثم ذاك المتورق باعها على غيره فوجدها تباع، يشتريها ولا ما يشتريها؟ لكن لو أراد أن يشتريها من نفس المتورق ما يجوز، ما يجوز، لأنه في الحقيقة طبعا هو إذا كان حيلة هذا الآخر، لكن لو لم يكن حيلة فبار كلامك يعني ما يجوز. أنت بعت السيارة مثلا إلى سنة مئة ألف ريال، مئة ألف ريال، هو باع بثمانين ألف ريال، أنت وجدت الذي اشتراها، الذي اشتراها بثمانين ألف يريد أن يتاجر فيها، فاشتريتها منه أنت ليس من المتورق أو من الثاني، هذا جائز. لكن لو وجدت صاحبك الذي بعته السيارة عرضها في السوق بلا اتفاق، أنت لما بعت السيارة قلت أنا أريد سيارة الآن، أنا أريد سيارة، ذهبت إلى السوق فوجدت سيارتك أنت لا تدري من هي معه، قلت هذه سيارة تعرفها ولا يحتاج من يقول أفحصها ولا شيء، سيارة أنا أعرفها أبي أشتريها الآن، لكن الذي باعها هو الذي بعته إياه، شو نقول يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ هو إذا قلنا على سد الذرع مطر قلنا لا يجوز، ومن نظر إلى القصود ربما جوز، هذه تختلف عن مسألة باب الصدقة، لأن هذه عبادة وهذه لا يدخل اجتهاد، لكن لا يدخل اجتهاد، هذه يدخلها اجتهاد، لأن القصود في العقود ماذا؟ معتبرة، وما دام أنه ما حصل اتفاق وهذا باع السيارة يبيع عليك وعلى غيرك عرضها، فأنت رأيت السيارة اشتريتها، هنا فالقول القول بجوازها قول قوي، قول قوي ما دام أن ما هناك قصود، ولهذا يعني المئة بالمئة نسيئة ربا بلا خلاف، لكن تعطيه مئة يرد لك مئة غدا سلف، هذه بر وإرفاق بلا خلاف. إنسان قال أسلفني ألف ريال أعطيكها بعد شهر، بر وإرفاق ليس كذلك؟ لكن قال بعني ألف بألف، هو يريد مثلا تعطيه مثلا يعني ربما قد يعطيك مثلا، وقد يشترط شرط آخر أن تكون مثلا يعني ليست نقد واحد مصروفة دراهم، المقصود إذا كان عن طريق البيع وقصد البيع فلا يجوز، وإن كان هذا لا يقع في الغالب تباع ألف ما يقع إلا لأمر آخر، لا ما العاقل ما يبيع ألف ألف، ها؟ لا إذا كان صرف واضح، إذا كان صرف صرف لا بد، هو في الحقيقة يعني إذا كان كذا إذا 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 جهت مصارفة هذا واضح يكون ربا نسيئة، ربا نسيئة، يعني لو قال هذه خمسمائة تعطيني غدا مصروفة، هنا هذه ربا لأن شرط الصرف هو القبض، لا هذه حيلة، حيلة هذه، هذه حيلة، هذه حيلة، يعني ما هو الحيل ما دام أنه قصد بذلك الصرف، فكونه غلفها بهذا لا لا، لكن لو كان مثلا أعطاه مثلا مئة ريال يقتضي منها حقه مثلا اشترى بخمسين وأعطاه مئة وليس عنده الباقي، هذه مسألة لا بأس بها، لأنه يكون الباقي ليس المقصود الصرف، ليس المقصود الصرف، المقصود الاستيفاء، المقصود الاستيفاء، لكن كون مثلا يقول مثلا هذه مئة تكون دين عندك، دين عندك، يعني هو ما هو لو قصد مثلا إسلافه أنه يسلفه قصد حقيقي أسلفه إياه ما احتاج إلى المصارفة، ثم ذا ما يجوز أن يشرط عليه يقول وقد تصرفها لي وكذا صارت مصارفة ووجب التقابض حالا. قال رحمه الله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال حمل كما تقدم الحمل فيما يظهر والله أعلم في هذا أن المراد به هو تمليك لهذا المال. وهذا الحديث فيه فوائد، منها ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الحرص على الخير، وما كان عندهم من العلم بفضل الجهاد في سبيل الله، وكذلك إعانة المجاهدين في سبيل الله. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءه من يحتاج إلى شيء يركبه في سفر أو للجهاد يقول اذهب إلى فلان فإنه قد يعني أراد الخروج لكنه مريض نحو ذلك فليعطيك إياه. وكان الذي يصل إليه مباشرة يعطيه البعير وما عليه من حاجة المجاهد في سبيل الله. فكانوا رضي الله عنهم يجتهدون في سلوك الطريق وتحقيق الطرق التي تحصل لهم الخير. حمل على فرس في سبيل الله، وقد إنسان مثلا ما يتيسر له الجهاد فيجهز، من جهز غازيا فقد غزا، ولما حمل على فرس فرس لا شك له، الفرس ليس كالبعير في الجهاد في سبيل الله، فمن حمله على هذا فهو كما غزا، من جهز غازيا فقد غزا. فوجده يباع، وإن كان كلمة سبيل الله هذه كلمة قد تكون أعم، لكن سبيل الله حينما يطلق يراد به الجهاد في سبيله، وإن كان المراد به أعم، لكن لما قرنه بقول فرس فالفرس يؤخذ للجهاد. فوجده يباع فأراد أن يبتاعه، أراد أن يبتاعه، في دلالة على أن الصحابة كانوا يبيعون ويشترون وكانوا يدخلون السوق، وهكذا كانت أعمالهم رضي الله عنه. والنبي عليه السلام كان يحملهم على ذلك ويحرصهم على ذلك ويحثهم على أن يكف الإنسان نفسه. الحديث المشهور وإن كان فيه سند ضعف برواية الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عن أنس رضي الله عنه، ورواه الخمسة، رواه أبو داود مطول والإمام مطول وبعضهم كان ابن ماجه رواه مختصر، أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله محتاج، فقال عليه الصلاة والسلام ما عندك؟ سأله في بيتك، قال ليس عندي إلا كساء وبرذعة أو بساط نجلس نقعد عليه وبرذعة يعني شيء من جلد، فقال ائتني بهما. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول من يزيد في من يزيد، فخرجوا بدرهم، قال رجل آخر بدرهمين أو ثلاثة، فباعهم النبي درهمين، ثم أعطاه درهما فقال اشتري به طعاما وانبثه لأهلك، واشترى له بالآخر فأسا فأخذ عودا فوضعه النبي فيه، ثم قال خذه ولا أرينك 15 يوما. قل عليه السلام. فذهب الرجل وجعل يحتطب 15 يوما، ثم جاء بـ10 دراهم، لا قيمة، يعني 10 دراهم قيمة شاة أو أكثر. فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام فاشترى ببعضها طعاما لأهل، فقال النبي لها هذا خير من أن تأتي يوم القيامة والمسألة وجه. ثم قال إن المسألة حين إلا لفقر مدقع أو غرم مفضع أو دم موجع. هذا جمعنا في حديث قبيصة أيضا رضي الله عنه، حديث ولد أبي بكر الحنفي وهو مجهول الحال، لكن الحديث تدل على معناها الأخبار. فالنبي عليه السلام علمه كيف يعمل، فلهذا يعني إنسان حينما تجد مثلا بعض السائلين لو قلت له قد يكون شاب صحح أكون شروع، مع ذلك يتعلل بعلل، وأبواب الخير كثيرة، سبل الخير كثيرة، يعني كثير من الناس ممن ليس له يعني راتبة أو وظيفة راتبة يعملون وفتح الله عليهم
ونفع الله بأموالهم لهم ولقراباتهم وفي أبواب الخير سبل الخير، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ولأنه في الحقيقة أبلغ في التوكل خلاف الذي يذهب مثلا لعمله يعمل ويأتيه في آخر الشهر كله خير. فرق بين من يخرج بيته وينتظر الرزق ويدعو ويسأل الله البركة في رزقه، هذا أبلغ في التوكل وقصد الكسب الطيب ويتصدق بما تيسر. لهذا يقول ما صدق أحد بعدل كسب طيب إلا تلقى الله بيمينه كما تقدم الحديث. وفي الحديث من الفوائد، نعم، ها حديث أنس هذا فيه عند أحمد مطول عن مثل أبي داود، عند أحمد وأبي داود كلهم من رواية الأخرجان عن أبي بكر الحنفي، وبقى رواه بقية السنن رواه الخمسة، لكن عند بعضهم كما جاء مختصر. نعم له على طريقة الحديث سناده ضعيفة، أبو بكر الحنفي مجهول عن الراوي، أنا ما أدري شو اسمه لكن مشهور أبو بكر الحنفي، ما أعرف ما أعرف يعني من جهة هو نفس الحديث معناه واضح، لكن ربما بعضهم قد تقع مثلا يمكن ما أدري، لكن يمكن لو تنظر في كلام بعض الفقهاء يعني بعض أو بعض أئمة الحديث قد يستنكر مثل هذا اللفظ مثلا لهم ذوق الله أعلم، هذا اللفظ سياقه عن النبي، لكن ما يظهر فيه غرابة النبي، يعني لا يظهر فيه غرابة النبي، يعني كان يعتني خاصة إذا كان الشخص شاب. وقصته مع ربيعة بن كعب عجيبة، هي في مسند في المسلم مختصرة، في المسند مطولة، مسند قصته في زواجه كيف النبي قال اجمعوا له مهرا اجمعوا له شاة يقول لبريدة قصته، وبعضهم تكلم فيها سنده محتمل، سنده محتمل، ها؟ يعني بعض ربما سياق الله أعلم من المادي، لكن سياق القصة مثلا كون النبي مثلا دعا ثم يعني ترتيب هذا الحديث بكذا ثم اذهب ثم، لكن يحتاج إلى يعني مراجعة لكلام أهل العلم خاصة المتقدمين هل تكلموا عليه ولا. وفي هذا الحديث مثل ما تقدم أنه لا يجوز الرجوع في الهبة، لكن رجوع في الهبة هل هو بمجرد الهبة لفظا أو بالقبض؟ اختلف الجمهور مع المالكية، الجمهور يقولون يجوز الرجوع في الهبة ما لم تقبض، إنسان مثلا قال تزوج والمهر علي، أو قال مثلا وهبتك هذه الدار أو هذا المال أو هذه السيارة بالقول ما سلمه إياه، ربطك هذه السيارة والسيارة موجودة ما سلمه إياه، هل تلزم؟ الجمهور يقول ما تلزم. طيب نقول النبي يقول العائد في هبته، قالوا هذا يعود إلى الأعيان، الهبة هنا لا إلى الألفاظ، هبته هل هبة هذه المقبوضة، المراد بالحديث الأعيان. ولها حديث ابن عمر وابن عباس وحديث صحيح عند أبي داود وأحمد أن النبي قال لا يحل لأحد وهب هبة أن يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، إلا الوالد فيما يعطي ولده، رواية عمرو بن شعيب عن ابن عمر وابن عباس. وقالوا إن المراد به هبة الأعيان، والملكية خالفوا ذلك قالوا وهب هبة، هذا وهب وتكون بالقول ثم وعد. بعضهم فرقوا قول المالكية بين الهبة التي تكون على وعد، تزوج والمهر علي، اشتري السيارة وثمنها علي، اللي يكون فيه التزام، فإذا كانت هبة مطلقة وهبتك سيارة مال اشتري سيارة ليس مثل اشتري سيارة والمهر علي، تزوج المهر علي، لكن وهبتك دارا وهبتك أرضا، قالوا هذا لا تلزم. قالوا إن هذه من عقود التبرعات والتبرعات لا تلزم، وهذا فيه نظر لها، لأن هذا خلف للوعد، وخلف الوعد من صفات المنافقين، لكن إذا ترتب على الالتزام هذا يظهر أنه لا إشكال أنه يلزم. إذا قال تزوج والمهر عليه، فذهب الرجل وتزوج، ثم لما خلاص وقع عقد المرأة قال ترى هو أنت والله، لم ينوي، لو نوى كان من صفات المنافقين، لكنه كأنه إما استكثر أو احتاج. لكن حينما تربط الهدية بشرط أو نحو ذلك أو التزام بشيء فتجب، كأنها يعني تكون الهبة المقبوضة، هذا واضح لا يجوز الرجوع فيها. الهبة غير المقبوضة إما أن تكون هبة مطلقة أو هبة بالتزام، التزم أنه إذا تزوج، أنه إذا اشترى هذه السيارة ونحو ذلك، ذهب واشترى السيارة من مثلا من معرض أو من صاحبها، ثم اشترى قال لا أنا تراجعت، هذا يوقعه في الحرج وفي الضرر، هذا يرجع أيضا إلى أحد أخرى، لا ضرر ولا ضرار، ثم قد يترتب عليه ذاك لا يقيله ولا ليس عنده دراهم، فهذا يلزم. لكن حين تكون هبة مطلقة هذا موضوع الخلاف القوي، ولهذا جنه بعض العلم إلى وجوب ذلك، لأنه وعد يجب الوفاء بالوعد، وهذا على قول كثير من السلف رحمه الله عليهم. لكن استثني من رجوع الهبة من استثني الوالد، الوالد واختلف الأب، واختلف في الأم هل تلحق ولا تلحق، كثير من الأم يلحقها به. وهل يجوز للوالد الرجوع في الصدقة وتلحق بالهدية أم لا، موضع خلاف. من العلم من قال يرجع في الهبة دون الصدقة، قال الصدقة لأنها أخرجها لله، أما الهبة أو العطية هذه معناها غير معنى الصدقة. ومن العلم من قال له الرجوع فيها لإطلاق الحديث، لإطلاق الحديث، والله أعلم. نعم. كيف؟ على قبول ماذا؟ إيه؟ يعني من جهة أنها عطية تدخل فيه، لأن أقول من جهة أنها عطية، هل هي صدقة أو عطية أو وقف، في خلاف، فهو وهب هبة، فهي من هذه الجهة داخلة في ما يتعلق بباب الزكاة. إذا قلنا صدقة هذا واضح، وكذلك هي تدخل من جهة أنه ولا هي تدخل من جهة ثانية في مسألة باب الهبة، لكن تدخل في هذه إذا قلناها صدقة. قال حمل عرفه سبيل النبي اختلف أنه تصدق به عليه أو وهبه إياه أو وقفه عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يجهل ولا يرفث، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله، وقال أحدكم يوما وقال أو شتمه. وعن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فالصيام لي وأنا أجزي به، كل حسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. وعن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده إن خلوف فم الصائم إن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يذر شهوته وطعامه وشرابه من جرائي، فالصيام لي وأنا أجزي به.
نعم، بارك الله فيك. يقول الإمام الحافظ العراقي رحمه الله: كتاب الصيام. الصيام مصدر صام يصوم صوما وصياما، والإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والصيام ركن بإجماع المسلمين وفرض، والصيام فرض في العام الثاني هجرة في شعبان، فصام رأسهم 9 رمضانات، لأنه مات في أول العام 11 في ربيع الأول عليه الصلاة والسلام في العام 11، فصام 9 رمضانات عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله عن الأعرج عن أبي هريرة، الأعرج عبد الرحمن ابن هرمز، وهذا الخبر يعني من رواية مالك، من رواية مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، تقدم هذا الإسناد مرارا. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، الصيام جنة، اختلف العلماء في جنة ما معناه، والأقرب والله أعلم أنه جنة من النار، جنة من النار. ويدل له رواية عثمان بن أبي العاص من رواية محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي هند عن مطرف عبد الأمير الشخير عن عثمان رضي الله عنه، عثمان ابن أبي العاص، وفيه أنه قال: إن الصيام جنة وحصن، وحصن حصين من النار، حصن حصين من النار. وهذا رواية ابن إسحاق، رواية ابن إسحاق عن سعيد بن، لكن وجدت أن رواه يزيد ابن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند عن مطرف عن عثمان بن أبي العاص عند أحمد وابن ماجه، ويزيد ثقة إن كثير إرسال، وهذا الإسناد ظاهر الصحة عند أحمد وابن ماجه، فهو أصح الأخبار في هذا الباب الوردة في تفسير هذا الخبر: جنة وحصن حصين من النار. وله شواهد من حديث أبي هريرة رواية علي بن زيد بن جدعان عن أبي، عن سعيد مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الصيام جنة من النار، الصيام جنة من النار. وله شاهد أيضا آخر من رواية عائشة رضي الله عنها من طريق خارجة ابن عبد الله ابن سليمان ابن زيد ابن ثابت، وهو صدوق كثير الأوهام لكن معتضد بالأحاديث الأخرى، وفيه: الصيام جنة من النار، الصيام جنة من النار. فهذه الرواية باب الحسن لغيره مع الرواية المتقدمة رواية عثمان بن أبي العاص بإسناد أحمد وعلي إسناد صحيح، وفيه: جنة حصن حصين من النار. جاء في رواية أخرى من رواية أبي عبيدة عامر الجراح رضي الله عنه، وهي عند الدارمي، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصيام جنة ما لم يخرقها أحدكم أو يخرقها. قال هذا وهذا، وهذه اللي إسنادها فيه ضعف، إسنادها فيه مجهول، لكن عمدة على الأخبار المتقدمة. قال: الصيام جنة ما لم يخرقها. الحافظ بن حجر رحمه الله يقول، وهذه على هذه الرواية قوله: ما لم يخرقها، قال يعني إنها عند الدارمي زيادة الغيبة، ما لم يخرقها بالغيبة. هذه سبق أن راجعتها قديما لما رأيت كلام الحافظ رحمه الله، واللي رأيته في الدارمي أنه قال أبو محمد بعدما روى الحديث أي أو يعني بالغيبة، يعني بالغيبة، هذا النسخة اللي رأيتها في الدارمي. لكن هل الحافظ رحمه الله يعني عنده نسخة أخرى أو لكن يظهر والله أعلم فيما يغلب الظن أنه الحافظ مملاها من حفظه، وأنه علق بذهن كلام الدارمي وظنها من الحديث. وأبو داود بوب على بعض الأحاديث هذه، يعني التحذير من غيبة الصائم، وإن كانت محرمة مطلقا لكن تأكيد الأمر للصائم. فالشاهد أن قوله ما لم يخرقها عام ليس بالغيبة، وهذا من كلام الدارمي رحمه الله ما لم يخرقها. وعلى هذا هذه الروايات تفسر قولها الصيام جنة، فيكون جنة من النار، بعض العلماء قال جنة من الشهوات وإيقاعه لستر من الشهوات، والذي يظهر والله أعلم أنه لا بأس أن يقال بالمعنية، لأن من لازم كونه جنة من النار سبب ذلك نعم ترك الشهوات، لأنه جنة من الشهوات، وهذا واضح، لأنه يلزم من كونه جنة من الشهوات، الجنة هي الوقاية من المجن، من المجن نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما حديث صحيح وفي الصحيحين لكن اختلف اللفظ، حفت الجنة بالمكارة وحفت النار بالشهوات، وفي اللفظ الآخر حجبت، ولفظ أحدهما يمكن هذا لفظ مسلم أو أحدهما، حجبت الجنة بالمكارة وحجبت النار بالشهوات، وهذا واضح يعني. ولهذا قال الصوم جنة، وهذا مناسب للصوم، لأن الصوم يضيق مجاري الطعام والشراب. وجاء رواية لكن لا تثبت، وقع في كلام شيخ الإسلام رحمه الله مرفوع، لكن فيه هل هو منه من غير الله فضيق مجاريه بالجوع، لا يثبت هذا. وإن الشيطان ثبت كما الصحيحين الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، في الصفية صحيحين حديث أنس صحيح مسلم يجري من آدم مجرى الدم، فإذا اشتدت حركة الدم مع الطعام والشراب كان جيرانه أشد، وهذا مناسب تضييق مجاريه بالصوم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الشباب تزوج وإصلاح فليتزوج، فمن لم يستطع ما قال فعليه بالصلاة، عليه مثلا بالزكاة، على فعليه بالصوم، فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فقال الصيام جنة، وجاء في رواية ما أذكر عن كجنة أحدكم من القتال، لعلها عند أحمد تراجع، كجنة أحدكم من القتال أو من القتال. الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما، هذه وساق المصنف رحمه الله على حد اللفظين في مالك وأوفى على أحمد، ولا في اللفظ الآخر إذا كان يوم صوم، إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يجهل ولا يرفث، يقال يرفث ويرفث، رفث يرفث ويرفث، قيل إنه مثلث، فلا يجهل ولا يرفث. الجهل خلاف العلم، والرفث المراد به الجماع ومقدماته، الجماع ومقدماته. قال بعضهم إن الجهل والرفث المراد به فحش القول، يطلق على الفاحش من القول، والسيء من القول يطلق عليه جهل ورفث، ويطلق الجهل على خلاف العلم، ويطلق يعني يتحد يجتمعان في مادة ويختلفان في مادتين، يعني كل منه يختص مادة أخرى. فالجهل مع أنه يطلق على فحش القول وسيء القول والإيذاء بالقول نحو ذلك، فيطلق على خلاف العلم، وكذلك الرفث يكون بالقول الفاحش، يطلق أيضا على الجماع. فذكر قيل إن جمع النبي عليه الصلاة والسلام لاتحاد مادته ما في هذا يعني، والأقرب والله أعلم هو يعني لا يمتنع أن يقال إن هذا وهذا، يؤخذ مثلا الرفث بمعنى الجهل منهما، لكن يعني الجهل لا شك أنه يطلق على الصياح والصراخ ونوع من الجهل، كذلك ينافي الصائم وقال الصائم والمتعبد، وكذلك ما يكون من فحش القول والرفث، وحل لكم ليلة الصيام رفث لنسائكم فلا رفث ولا فسوق ولا جدال حج، ويحسن فسر به القرآن القرآن، ولا فسرت يعني فلا رفث ولا فسوق ولا جدال حج، يعني آية الحج بآية البقرة، آية البقرة لأنها بالإجماع في قوله سبحانه وتعالى وحل لكم ليلة الصيام رفث لنسائكم، وإنه الجماع، أنه الجماع، فلا يرفث، لكن يعني نعلم أن مسألة مقدمة الجماع ما يتعلق مثلا بالقبن أو ذلك هذا موضوع بحث، لكن المراد هنا الجماع، ويدخل فيه كما ذكروا الصخب والصياح ونحو ذلك. فإن امرؤ قاتله شاتمه، المقاتلة والمشاتمة تقال إنها هذا قاتل يقاتل مقاتلة، متضارب يضارب مضارب، اشتكوا من واحد ولا من اثنين؟ ها؟ اشتكوا من واحد ولا من اثنين؟ من اثنين. طيب هل هو مراد فإن امرؤ قاتله يعني قاتلته وقال ترك سببته وسبك؟ لا، فقاتله يعني أنه هو الذي شتمه. وجاء في رواية عند أحمد وغيره وعند الترمذي أيضا شتمه، في عند أحمد جهل عليه، ولعلها رواية عند البخاري شتمه، أنا ما أذكرها لكن فيما حفظا في رواية، لكن تأكد من شتمه. والمراد هنا شتمه أو المراد قاتله وشتمه، ليس المراد أنك تشتم ويشتمك، لا، مراد يعني شتمه أو جهل عليه ونحو ذلك فيكون موحد. وتطلق المفاعلة في اللغة من واحد، وقال سافر، سافر هو يطلق على سافر وحده مثلا، عالج الشيء، عالج الشيء، معالجة الشيء هو العمل فيه والأخذ، ويكون من واحد. هذا أيضا يقال يعني قاتله يعني تهيأ كل منهما تهيأ لقتال الآخر، يعني إذا تهيأ مثلا هو مثلا سابه وشاتمه، فإن هذا أراد أن يتهيأ لذلك وأراد أن يرد عليه في هذه الحالة يفضل يقول إني صائم إني صائم إني صائم إني صائم. قوله إني صائم إني صائم هل يقوله جهرا أو سرا، وهل يقوله مرة مرتين؟ الأظهر والله أعلم أن يقوله جهرا، لأن الحديث واضح، إن قاتله هل يقول إني صائم، كأنه يقول الذي يمنعني ليس الضعف، لا، الذي يمنعني الخوف من الله، الذي يمنعني كوني متلبس بعبادة، فلا يمكن أرد عليك مهما قلت إني صائم إني صائم. هل يقول في صوم الفرض والنفل؟ بعضهم قال إن كان الصوم صوم ماذا فرض يقوله أو لا يقوله، وإن كان صوم نفل قال لأن صوم النفل حتى لا يكون فيه ماذا رياء، لكن ظاهر الحديث نعم أنه عام، فليقول إني صائم للفرض والنفل. طبعا كلمة إني صائم تأتي، لكن يمكن ما أذكرها لعلك تراها، إني صائم إني صائم هو واضح يعني، وممكن قوله إني صائم يعني هو مقابله المفروض أن يكون صائما إلا يكون معذور، إلا أن لكن تذكيره، قال بعض إني صائم إني صائم الأولى تذكير للقلب والثانية تذكير باللسان، فالأولى إني صائم يدفع نفسه عن التعدي عليه أو الرد، قول إني صائم باللسان، قال بعضهم يقوله مرة مرة بقلبه ومرة بلسانه، فيقولها في قلبه في نفسه حتى يدفع نفسه عن مبادلته أو الرد عليه، ويقول إني صائم الثاني بلسانه لكي يدفع شره. والتفصيل هذا في نظر الحقيقة، أحيانا ربما بعض العلم يجتهد في أشياء يعني بعيد أن يقال إن النبي أرادها، يعني كيف يقال إن هذا التفصيل المهم الخفي هو مهم، قصدي من جهة التفريق ليس مهم بأن أنه يعني لا بد، لا هو مهم من جهة أنه تفصيل خفي خفي، مثل هذا التفصيل الخفي هذا يعني يبعد أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أراده ومع ذلك يعني لم يبينه، فلو كان هذا التفصيل مثلا هو المراد ما سكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام، بل الظاهر واضح إني صائم إني صائم، فليقول إني صائم، ثم التفريق بين الأولى والثانية، التفريق بين صيام وصيام، كل هذا مما يحتاج إلى دليل.
نعم. امرؤ صائم في الصحيحين.
صحيحين. إني امرؤ صائمة.
أيه. قال البخاري رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة وساق الحديث: فليقل إني امرؤ صالح.
هذه سنة ترجمة الشورى دي، هشام بن يوسف الصنعاني عن ابن جريج رحمه الله، وفيه ابن جريج عن هشام، وفيه هشام عن ابن جريج. من هو ابن جريج؟ هذا هشام بن جريج، هذا الصنعاني، رجع عن هشام والدستوائي. نعم، الدستوائي يعني أو هشام، لا لا هو يروي عن هشام، هو عن هشام هذا الصنعاني، ويروي عن هشام أظن عبد الدستوائي هو عبد الله بن سنبر، اسم الدستوائي هو عبد الله بن سنبر. ينظر يعني هل هو، لأنه فيه هشام الدستوائي، فيه هشام العروة، هشام بن نعم حسان قردوسي، لكن ليس الظاهر هو إما الدستوائي أو من عروة، الظاهر من عروة. نعم. قال رحمه الله: وعن همام عن أبي هريرة. هذا بإسناد المشهور تقدم ليرويه، هذا رواه أحمد رحمه من رواياته عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة مثله، يعني مثل المتقدم. وقال أحدكم يوما، وقال شتمه، ما قال شاتم، هذا واضح. شو مصنف رحمه الله ذكر الشتمه، فسر قول شاتمه، ليس المقصود أنك شاتم شاتمك، لا، شتمه هو الذي ابتدأ. وعن أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، هذا مثل ما تقدم، كان يقسم كثيرا بهذا، لخلوف فم الصائم. الخلوف بضم الخاء، هذا هو الصواب عندهم. وخلوف فم الصائم هو ما يخلفه ويصدر من جوف الصائم، والغالب أنه يصدر من آخر النهار، ويكون يعني في الغالب بعد الزوال، ربما يعني يتأخر عند بعض الناس إلى العصر، وقد يكون عند يختلف، لكنه قد يخلف فمه فتصدر الرائحة. لا خلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. لخلوف، لا ها خلوف، لا لا رحمك الله، خمق، هذه الصيغة صيغة فعول، وردت بعضها خلوف بعضها على صيغة فعول في مصادر خاصة حصروها محصورة، وما سواها كله على صيغة فعول. خلوف ذكر بعضهم منه وغيره، حصر بصيغة فعول في مصادر خاصة، أما هذا خلوف، خلوف عند أطيب عند الله من ريح المسك. هذا الخلوف هو الرائحة التي تصدر، وكون أطيب عند الله من ريح المسك هذا يبين أنه، سدل بعضهم على أن الصوم أفضل من الجهاد، لأن الجهاد قال في دم الشهيد اللون لون دم والريح ريح مسك، جعل مثل ريح المسك، وهذا أطيب عند الله من ريح المسك. لكن هذا فيه نظر، لأن المراد هنا لشهادة بالصائم، ولأن الناس يتكرهون هذه الرائحة، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الرائحة أطيب عند الله من ريح المسك. قول أطيب المراد الاستطابة، واستطابة الله لهذا ثابت، لكن لا يجوز أن يقال إنه يوصف بالشم، هذا ليس بيان، قد يتوهم بعضهم أن هذا يدعى الشم، ليس بالحديث الشم، في الاستطابة. لخلوه الصائم يعني أطيبه عند الله، والله سبحانه وتعالى يستطيب الأقوال، إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وهذا من جنس سائر الصفات الأخرى التي يوصف بها سبحانه وتعالى، فاستطابته ليست كاستطابة غيره، كما يقول القيم وغيره في هذا مثل مجيئه ونزونه كذلك، لكن ليس فيه إشارة إلى مسألة الشم، ولأن الشم يكون من جنس الطعام أو لجنس الطعام نحو ذلك، فهذا مثل الذوق نحو ذلك، فلهذا هذا الوصف خاص بالصدق. قال أطيب عند الله من ريح المسك، جاء عند مسلم يوم القيامة، يوم القيامة، وعند ابن حبان بسند صحيح حين يخلف، حين يخلف يعني. وقد استدل بهذا الحديث الحنابلة والشافعية بعدم مشروعية إزالة هذا، بعدم التسوك، وأن لا يشرع التسوك بعد الزوال. قالوا لأن خلوف من الصائم يكون متى؟ متى يكون؟ في الغالب بعد الزوال، حينما تنبعث الرائحة. ومن أهل العلم من قال في الحنابلة، عند الحنابلة غيرهم، أنه يكون عند العصر، ومنهم من قال يختلف بحسب الناس، منهم من يكون خلوفا ربما قبل، ومنهم من يكون عند الزوال، من يكون بعد الزوال. فبالجملة استدلوا بهذا، قالوا هذه الرائحة التي هي عند الأطيب من ريح المسك يكره إزالتها، يكره إزالتها. والقول الثاني لا بأس بذلك، وهذا هو الصواب، لأن هذا في إخبار خلوف الصائم، وليس في إخبار عن مشروعية أو كراهية إزالة هذا الخلوف. لقد أخلوه أطيب عند الله، ولا يلزم من كونه أطيب عند الله أن يكون مشروع الإبقاء. يدل عليه مسلم يوم القيامة، لأن ليس في الدنيا، هذا يوم القيامة. وقول حين يخلف رواية إن ثبتت أيضا لا دلالة فيها، يعني حين يخلف فإنه يظهر يعني الجزاء والثواب له يوم القيامة، والله سبحانه يجزيه، يجزي الصائم ما لا يجزي غيره، كما سيأتي في آخر الحديث قول إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فلهذا يشرع إزالة الرائحة الكريهة، ولو كانت هذه الرائحة هي مستطابة أو هي أطيب عند الله، لأن هذا فيه تعظيم لأمر الصوم، وأن الصوم ليس كغيره من العبادات، وفيه أيضا أن الإنسان لا ينبغي أن يتكره حال الصائم أو يذم حال الصائم، هو يعني لو وجد هذه الرائحة منه يتوقعها، لكن ليس هناك يذم يقول فلان يعني فلان صدر من كذا وكذا فيذمه وهو على مثل هذه الحال، لا. وفي دلالة على الرغبة في الصوم، وأن الإنسان لا يترك الصوم لكونه يخلف فمه، فإن الله سبحانه قال أطيب عند الله، فهذا لو كان الإنسان مثلا يترك خشية أن يخلف فمه وأن تكون منه رائحة يقال هي أطيب عند الله من ريح المسك يجعله يقدم على الصوم، مع اجتهاده في عدم إذا غيره، هذا إذا كان تصدر هذه الرائحة. الأمر الآخر أن الرائحة هل تصدر من الجوف أو من الفم؟ الرائحة من الجوف، من تصدر من الجوف، يعني لو استاك هل تزيل الرائحة ولا تزيلها؟ لا تزيل الرائحة، لا تزيل، قد تخففها، لكن الرائحة تكون من الجوف لا من الفم. ثم أيضا لو كان، وهذا نبه إليه بعض أهل العلم لعل أحد مشايخ ابن عربي رحمه الله شار إلى فائدة مهمة لا أذكر اسمها، أظن مشايخ ابن عربي رحمه الله، يقول يشرع الصائم يشرع يتمضمض، لو كان يعني السواك لا يشرع لكان المضمضة مناف لذلك، لأن المضمضة أبلغ من السواك الحقيقة، أليس كذلك؟ لأن المضمضة فيها بالماء ودلك بالماء ويكون مع السواك، فهو أبلغ، يكون أبلغ في ذلك. مع دلالة الأدلة الأخرى، الأدلة الأخرى دلت على ذلك، الأدلة الصريحة، النبي عليه الصلاة قال لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولا تحمد النسائي البخاري معلقا مع كل وضوء. ومعلوم أنه صلاة الظهر والعصر بعد الزوال ويشرع فيها السواك، فهذه أدلة عامة يدخل فيها التسوك لكل صائم بعد الزوال. حديث عامر ربيعة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له حسن تسوك وصائم، وفي سنده يعني ضعف، لكن الحديث صريحة صريحة في هذا. هذه المسألة وقع فيها خلاف بين العز عبد السلام وابن الصالح، اشتهر مناظر وخلاف بينهم رحمة الله عليهم، والعز يقول إنه هذا يوم القيامة، وابن الصالح يقول هذا في الدنيا، يعني إذا قيل في يوم القيامة فلا يرد ترد هذه المسألة وهو إزالة كراهية الإزالة، وإذا قال في الدنيا فإنه يرد مسألة كراهية إزالة الرائحة في هذه الرواية مسلم تدل عنها في يوم القيامة، والرواية الأخرى إن ثبتت لا تدل حين يخلف، لكن حين يخلف ويكون الاستطابة ذلك يوم القيامة، استطابة ذلك يوم القيامة. قال أطيب عند الله من المسك إنما يذر شهوته وطعامه، يذر يترك، يذر شهوته وطعامه. وهذا يبين أن الشهوة هنا غير الطعام، شهوة شهوة متعلقة بالنكاح ومقدمة النكاح، وطعامه وشرابه من أجلي. ولهذا من صام رمضان إيمانا واحتسابا، وهذا في إشارة إلى إخلاص الصوم، حتى ولو كان إنسان يصوم لله لكن تكون عنده نية في أن لا يدخل معه نية أخرى ولو مباحة من أجلي، ما يدخل فيها. ولو حصلت نيات، ولو حصلت مصالح أخرى بالتبع هو لا ينويها، لو نواها لا بأس. إنسان نوى أن يصوم ونوى مع الصوم ماذا؟ تخفيف مثلا أو غير ذلك من النوى. إنسان مثلا سأل عمر أخرى مثلا في طواف مثلا نحو ذلك، تطوف مثلا لله عز وجل، لكن نوى مع ذلك يعني نشاط بدنه والتخفيف نحو ذلك، لكنها من أجلي. قال فالصيام لي، الأعمال كلها لله، فاعبد الله مخلصا له الدين، أنا لله الدين الخالص. لكن قال وأنا أجزي به، يعني في هذا لي، يعني في الجزاء وحده الله عز وجل خص الصوم دون سائر الأعمال، فلم يخبر بجزائه أحدا. أما سائر الأعمال فنزل فيها قدر الجزاء وما فيها من الثواب، أما العمل الصوم فكما قال سبحانه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والجمهور على أن مراد بالصابرون في هذا الصائمون، الصائمون. قال كل حسنة بعشر أمثال إلى 700 ضعف إلا الصيام. نعلم أن الحسنات من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، وفي الآية الأخرى فله من جاء فله خير منها في آخر النمل، فله خير منها، فسرت في الأنعام بعشر أمثالها، في 10 أمثالها. لكن هنا فله خير منها قد يقال إنها أيضا تشمل المضاعفة، المضاعفة اللي وردت في الأخبار، والأخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة المضاعفة، في مضاعفة الحسنات لغير الصيام. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث هريرة في الصحيحين، حديث ابن عباس أيضا في الصحيحين، إلى 700 ضعف. إن الله قال في الحسنات والسيئات قدر الحسنات والسيئات ثم بين الحديث، قال إلى 700 ضعف. حديث ابن عباس وابي هريره صحيح، في حديث ابن عباس صحيح الى اضعاف كثيره. في روايه ايضا الى ما شاء الله عند ابي هريره عند مسلم او قريب من هذا اللفظ، المقصود انه جاء زياده على 700. وهو هنا قال الى 700 ضعف، الى 700 ضعف. وأنا ذكرت رواية هنا قيدتها هنا أنه هذه الرواية في الصحيحين ليس فيها ذكر في الصحيحين، لكن هنا قال إلى 700 ضعف، إلى 700 ضعف، وهي رواية مسلم، هذه رواية مسلم اللي هو إلى 700 ضعف، إلى هنا رواية مسلم اللي هو هذه رواية مسلم إلى 700 ضعف عند مسلم رحمه الله. لا ليس في الصيام، لكن عنده في الصحيحين في الحسنات عموما 700 ضعف كثيرة، حديث ابن عباس وحديث هريرة إلى 700 ضعف أيضا الصحيحين أيضا. هذه هنا 700 ضعف، هذه رواية مسلم. نعم إلا الصيام، يعني في ذكر، قصدي في ذكر الصيام، قصدي في ذكر الصيام، قال إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. اختلف العلماء خلاف كثير إلى 10 أقوال أو أكثر من 10 أقوال في السر في استثناء الصيام، السر في استثناء الصيام، وأقربها والله أعلم هو الذي يعني لا ينتقض، أن الصيام من بين سائر الأعمال يشبه الإيمان وأنه عمل قلبي، جميع الأعمال بالجوارح، ربما أحيانا بعض الأعمال أو بعض الذكر الحروف الهوائية مثلا قد ينطقها دون تتحرك الشفتان، دون تتحرك شفتان مثلا، لكنها لابد من عمل جوارح، لابد من عمل الجوارح. بخلاف الصوم، الصوم ما في، هل في عمل جارح الصوم؟ الصوم ما في، ها؟ إمساك، إمساك بنية. هل هناك فرق بين الصائم وغير الصائم؟ يعني ما لا هناك فرق، أنتم صليت وشاهدوا المزكي الحاج الذاكر، يعني لا بد أن يكون، لكن الصائم ما تعلم. يأتيك إنسان تقدم له الطعام يقول أنا صائم، ما تعلم. متى تعلم بالصوم؟ إذا أخبر. لكن نفس العمل ليس له صورة ظاهرة، ولهذا قالوا لا رياء فيه، لا رياء فيه يعني نفس الصوم، لكن يكون الرياء من جهة الإخبار، وهذا أقرب. وذكروا أقوال كثير منها منتقض وكثير منها دليل، ولهذا قال إلا الصيام فإن هذا القول هو أقرب، والله أعلم، والله أعلم. لكن في قوله إنما يوفى الصابرون أجرهم، قد يقال أيضا إن الدلالة الآية إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قد يقال لأن الصوم جمع أنواع الصبر الثلاثة، صبر على ماذا؟ جمع طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله الموجبة، لأن في الأمس الآية إنما يوفى الصابرون، والجمهور على أن المراد بهم الصائمون، إنهم جمهور فسرين. نعم، قال وأنا أجزي به. وعن همام عن ابي هريره رضي الله عنه
نعم، هو قول الله عز وجل في المضاعفه 700 ايه الصدقه مثل الذين ينفقون اموالهم،
نعم هذه ورد 700 لكل سنبله، كل حبه، كل سنبله 100 حبه،
والله
نعم والله ضاعف من يشاء. نعم، هذه مضاعفه زياده على ذلك وردت، يعني هي وردت، لكن في الصوم يعني الله سبحانه لم يخبر، لم يخبر، بل ادخر يعني جعله سبحانه وتعالى هو الذي اختص به دون غيره، أما هذا أخبر في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال والذي نفسي بيده، والذي نفس محمد بيده، إن خلوف من الصائم أطيب عند الله من المسك، يذر شهوته وطعامه شرابه من جرايا. وهذه رواية أحمد رحمه الله يتفسرها من أجلي، وهذا في الحقيقة يأتي في عمل الطاعات واجتناب المعاصي. إنما ترى في رواية مسلم في السيئة إنما تركها من جرايا، أظن من حديث أبي ذر فيما يظهر لي، تركها من أجرايا، يعني حينما ترك السيئة، يعني من أجل، فالصيام لي وأنا أجزي به. نعم، نقف على هذا والله أعلم. صلي على سلام. نعم هذا صحيح، هنا نعم صحيح، هذا قول عامة وحكاه إجماع بعضهم خلافا لابن حزم رحمه الله. حزم يعني كما قال ركب الشطط في هذا، فقال إنه لا، والصواب أنه يفسد الصوم، قول عام يعني عامة، ها نعم هذه شهوته، هذا الدليل واضح واستدل بها العلم في مسألة الشهوة، لأنه أضافها إلى الضمير هنا شهوته، ثم ذكر الطعام بعده خصوصا بعده، يمكن أن يقول الشهوة نتشمل شهوة الطعام والشراب والنكاح، ويمكن أيضا لو استدل الشهوة متعلقة مثلا بالقبلة، لكن دلت السنة على استثناء هذا الشيء فلا